أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس أو البحث الماضي قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف من حالات هي الحالات التي أشير إليها على أساس أن هناك تفريقا واضحا في هذه القضية، وهي يعني القضية التي وردت في جواب المصنف، لأنه علم الأصول بالنسبة لهذه القضايا التي فيها رجوع إلى بقية العلوم، هذا ليس رجوعا عاديا حتى يمكن أن يكتفى به مثلا بمجرد الرجوع إلى علم اللغة أو مجرد الرجوع إلى بقية العلوم على أساس أخذ المادة جاهزة، وذلك من خلال جهتين: الجهة الأولى هي جهة البحوث اللغوية، والجهة الثانية هي جهة البحوث التحليل. وأشرنا في آخر الكلام بأن بعض القضايا التحليلية التي أشير إليها، أن القضايا التحليلية ومنها الجملة، ومنها يعني سياق الجملة عندما توجد فيه أكثر من دال، يعني كما يعبرون عنه بتعدد الدال والمدلول، يمكن أن تكون عند في عملية التطبيق يمكن أن يحصل كلام في بعض هذه الدوال، ويبقى الكلام مفتوحا، ويأتي هذا البحث لسد هذه الثغرة اللي هو يرتبط ارتباط مباشر بالبحث القادم الذي هو بحث المعاني الحرفي. ثم بعد ذلك كما أشرنا له في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك أشار إلى البحوث اللغوية، وهي البحوث التي تقع كما يقول المصنف موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. هذه البحوث أشار فيها إلى أنه يمكن الإنسان أن تكون عنده ماذا؟ عنده كما يقال قاعدة، وهذه القاعدة كما يقال يعبر عنها بالدلالة الكلية اللي هي قرينة الحكمة. هذه القرينة اللي الإنسان لما يواجه أي إنسان عنده هدف في إيصال معنى من المعاني، وهذا الهدف يمكن أن يقيد يمكن أن لا يقيد، طبعا هذا من شروطه، ويأتي بالكلام بلا تقييد. الإنسان الذي يواجه مثل هذا الأمر ماذا يفهم من خلال ماذا؟ من خلال عدم التقييد. يفهم من خلال عدم التقييد أن هذا الإنسان القائل، هذا يعني المخاطب، هذا المتحدث، لو كان يريد أن يقيد هذا الكلام بقيد لكان ماذا؟ لكان عليه ماذا؟ عليه أن يقيد حتى يفهم الإنسان أن مراده ليس المراد العام المطلق الذي يفهم من خلال ماذا؟ من خلال هذه القرينة اللي هي قرينة الحكمة. عند هذه الحالة وهي قرينة الحكمة، بالرغم من أنها حالة عرفية والإنسان يمكن أن يستند إليها، إلا أنها ليست دائما سهلة النتائج، ليست دائما كما قد يبدو بعض الأحيان. لو جاء إنسان وقال مثلا أكرم الطالب مثلا، فقد يأتي إنسان آخر يقول أنه مسألة تشخيص ما هو مراده ليس أمرا صعبا، باعتبار أنه لو كان يريد مثلا الطالب بخصوصية خاصة لبين، فإذا ما دام قال الطالب وسكت يعني يريد كل طالب، قضية واضحة. لكن في بعض الأحيان هذا التشخيص نفسه يعبر ماذا؟ يعبر عن مشكلة، باعتبار أنه كما لو جاء مثلا بعض الأشياء التي هي خاصة بالأوامر كما المثال الذي أشار إليه المصنف، فلو جاء مثلا أمر في بأمر يعني لو جاء أمر يعني يأمر بشيء، والأمر كما هو معلوم إما أن يكون أمر بالشيء على جهة كما يعبر عنه بالطلب النفسي، أو يعبر عنه بالطلب مثلا الغيري، أو الطلب مثلا التعييني، أو الطلب مثلا التخيير، وهكذا. هذه أقسام يمكن أن للإنسان أن يأتي إلى نفس هذه الحالة، نفس هذه الدلالة الكلية، هذه القرينة اللي يعبر عنها بقرينة الحكمة، يأتي ليصل إلى نتيجة أنه ما دامت هذه الأمور اللي هي القيود غير موجودة، فبالنتيجة ماذا؟ فبالنتيجة أذهب إلى ما هو مطلق من قبل هذه الأصناف جميعا أو هذه الأقسام جميعا. لكن هذا لو كان الأمر مثلا من قبيل أكرم الطالب أكرم الفقير لكان الأمر سهلا، ولكن بالنسبة إلى مثل هذه المصطلحات يحتاج الإنسان إلى التوقف كثيرا حتى يصل إلى مثل هذه النتيجة. يجب عليه ماذا؟ أن يبين مثلا ما هي العلاقة الرابطة بين مثلا الواجب النفسي والواجب الغيري. يجب أن يبين مثلا هل الواجب الغيري هو جزء من الواجب عموما أو لا، هل الواجب مثلا التعييني مثلا هو جزء جزء من هذه أو وهكذا. هذه الجوانب الأخرى يجب أن تثبت في مرحلة يعني سابقة حتى يمكنه بعد ذلك ماذا؟ حتى يمكنه بعد ذلك يقول مثلا ما دام قال مثلا أقم الصلاة فيجب أن يكون هذه يعني هذا الطلب للصلاة يجب أن يكون طلبا نفسيا ليس طلبا غيبيا، أو قال مثلا توضأ يجب أن يكون ماذا طلبا نفسيا لا طلبا غيبيا وهكذا. فيحتاج الإنسان إلى معرفة حدود علاقة هذه الأمور ببعضها البعض حتى يستطيع أن يقول مثلا أنه ما دام قال هذا الأمر قال هذا الطلب أو قدم هذا الطلب دون أن يقيده فمعنى ذلك أنه لو كان يريد أن يبين بحكم العلاقة المسبقة التي تربط بين الأشياء وهذه يعني هذه الأقسام فيمكن لنا أن نستند ماذا؟ نستند إلى القضية. فيقولون الأصولي لا يستطيع أن يأتي مباشرة ويقول ماذا؟ ويقول مثلا ما دام هناك طلب فيجب أن ينصرف إلى هذا دون ذا، يجب عليه أن يعرف هذه المصطلحات هذه المعاني التي يعني ذكرت وهي الطلب النفسي الطلب الغيري الطلب التعييني الطلب التخييري، ما علاقة هذه الأمور بعض البعض، هل هو من هو المقيد منهما، من هو الذي إذا ثبتت قرينة الحكمة يكون مدلولا، ومن هو الذي إذا ثبتت قرينة الحكمة يكون معنا منتفيا وهكذا. هذه جميعا يجب أن تثبت حتى مثلا حتى يستطيع الإنسان الأصولي الوصول إلى الحقيقة. لذلك قال الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق تلك القرينة كتطبيق لتلك القرينة الكلية. مثال ذلك ما هو؟ قال أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفس باعتباره ماذا؟ باعتباره أمرا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مؤونة زائدة من ناحية التقييد لا الغير والتعيين لا التخيل، لو كان هناك طلب فيجب أن يكون نفسيا وتعيينيا لا طلبا غيريا ولا طلبا ماذا؟ ولا طلبا تخييريا بأي شيء يكون ذلك؟ خذ تمسكا بالإطلاق. سبب ذلك ما هو؟ يعني بقرينة الحكمة تمسكا بالإطلاق باعتبار أن الطلب النفسي والتعييني يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى مثل هذه القضايا اللي هي تحدده وتقيده وتحاول أن تجره إلى أحد النوعين يعني آخرين. قال وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيدون. فإذا كانت القضية هكذا يجب أن يكون الطلب الذي يعني الطلب الغيري يجب أن يكون ما لا يقول لك مثلا توضأ فقط، يقول لك توضأ لأجل كذا حتى يتوضح لك بأنه هذه القضية فيها ماذا؟ فيها يعني فيها غاية أخرى غير هذا، يعني هذا لغاية أخرى يعني ليس هو مطلوبا في نفسه. لذلك قال عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فينفى إذا كان مقيدا والقيد ماذا؟ والقيد غير موجود فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة باعتبار أن ناقص في الحلقة الثانية يعني كما تقدم في الحلقة السابقة للحلقة الثانية هذا الأمر له شروط ومن شروطه أن يكون المولد قابلا مثلا للتقييد وأن يكون خاليا من التقييد وأن يكون الإنسان مثلا في مقام البيان، هذه الشروط إذا تحققت جميعها ومع ذلك كان الكلام ماذا؟ كان الكلام مطلقا لا مقيدا يكفي هذا في بيان أن المقصود من هذا الطلب هو الطلب النفسي لا الطلب الغيري ولا الطلب ماذا والطلب التخييري. فلذلك قالت أن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد، لأنه قبل أن نصل إلى مثل هذه المرحلة كيف يمكن لنا أن ننفيه مع أننا لم نثبت أنه هل هو طلب مطلق أو طلب ماذا طلب مقيد. يجب أن نذهب إلى حقيقة الطلب الغيري حقيقة الطلب التخييري ونثبت أنه ليس طلبا مطلقا حتى نستطيع أن نقول بما أن هناك طلب ولا قيد فيه فلا يمكن أن يكون طلبا غيريا. يجب أن نثبت أن الطلب الغيري هو طلب مقيد حتى نقول بانتفاء القيد انتفى المقيد. أما لو لم نثبت ذلك كيف يمكن للإنسان أن يشخص أن يقول بأنه هذا الطلب ما دام طلبا لا قيد فيه فيجب أن يكون ماذا؟ أن يكون نفيا للطلب الغيري. يجب أن يثبت في مرحلة سابقة أن الطلب الغيري طلب مقيد حتى يستطيع من خلال انتفاء القيد ماذا؟ نفيه وقول بأنه بانتفاء القيد ينتفي لأن هذا طلب ليس طلبا مطلقا إنما هو طلب يعني مقيد. وهكذا بالنسبة إلى الطلب التخييري كما أشار. هذه الحالة يقولون ليست القضية هكذا كما هي مثلا أكرم العالم أو أكرم مثلا الفقير. ويأتي أي إنسان يستطيع أن يقول إذا ما كان يريد الفقير أي فقير لكان قال العادل أو قال مثلا الصادق لو قالت هذه العبارة وهذه هنا ليست ماذا ليست قضية ماذا سهلة التشخيص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه. نعم ومفروغا عن فهم من اللفظ. وإنما يقع البحث في تفسير هذه الدلالة وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث. هذا أيضا هنا قد يكون هناك حالة يتبادر إلى ذهن الإنسان المعنى الذي تذكر يعني يقصد منه وهذا التبادر مفروغ منه. ولكن يقع الحديث في أن هذا التبادر أساسه منشأه ما هو منشأ هذا التبادر؟ هل هو الواضع؟ هل هو قرينة الحكمة؟ هل هو منشأ آخر؟ مثال ذلك أنه لا إشكال كما يقول في تبادر المطلق عندما تأتي كلمة مثلا من قبيل كلمة الفقير من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد. لو لم تقيد ماذا مثلا بالعادل أو لم تقيد مثلا بالصادق أو ما شابه. ولكن لأجل الوصول إلى خصوصيات هذه الحالة يقول يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق. يعني كيف نحن فهمنا أن كلمة الفقير التي تؤتى دون قيدين دون هذه العبارة بهذه الصيغة يجب أن تكون يعني دالة على هذا المطلق بأي سبب بأي طريقة. فيقول يبحث الأصولي في أنه هل أن هذا من أجل وضع اللفظ للمطلق يعني الاسم الجنس بحسب الوضع وضعان ماذا إذا جاء به فالمقصود منه ماذا مقصود منه المطلق. أو نأتي بقول لا نقول بأنه اسم الجنس لا بحسب وضعه بل بحسب ماذا بحسب هذه القرينة وهي قرينة الحكمة إذا جاء به واستخدم فإنه ما لم يقيد بقيد فإنه يكون دالا ماذا فإنه يكون دالا على ماذا على الإطلاق. أو نقول لا أن نقول بشيء آخر لا هو قرينة الحكمة ولا هو الواضع. فيقول هذا الكلام الذي هذا الذي يذكره المصنف يقول هذا الكلام الذي يحتاجه الأصولي هذا الكلام لا يمكن للأصولي أن يستند فيه إلى مجرد التبادر الساذج اللي هو أمر ماذا أمر عفوي يمكن أن يحصل لكل إنسان لا يحمل في ذهنه شيء هذا حتى الإنسان العرفي يمكن. فيقول هذا مجرد تبادر ساذج هذا الذي يريده الإنسان الأصولي من مواجهة هذه اللفظة يجب أن يكون على أساس ماذا على أساس بحث حتى يستطيع الاعتماد عليه. لأنه هذا لا يكفي بل لابد فيه ماذا لابد فيه أن يكون ملاك الدلالة الموجود هذا يجب أن يستكشف ماذا يستكشف السبب الحقيقي له. لذلك قال وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس وإن كان حاصلا لأن الإنسان يمكن أن يحصل فيه عنده التبادر مجرد الإحساس بالتبادر الساذج بل لابد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها أو ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يمكن أن يكون هذا المعنى متبادرا ولكن عندنا قد يواجه ماذا شبهة تعيق الأصول لا يستطيع الأصول أن يعتمد عليها ويقول هذا انتهت هذا هو الذي يراد وانتهت القضية. فيقول أنه في الحالة الثالثة أن يكون المعنى يعني استمعت شلون هذه موجودة عندكم مثل ما موجودة عندي متبادرا لا يعني بها تاء نعم نقف عند التاء ليش أنا أسألكم متبادر نعم لا أنا على عمود التاء لأن ما موجود عندي أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. مثال ذلك أنه عندنا الجملة الشرطية تدل على الإنسان عندما إذا كان كذا فكان كذا هذه كل إنسان يفهمها مفهوم عرفي أنه إذا جاءت جملة شرطية فبانتفائه يحصل الانتفاء. هذا حالة عادية بل حالة عرفية عادية وعرفية. يقول المصنف أنه الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم ولكن في قبالك في قبال في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هنا في قضية الجملة الشرطية، هذه الجملة الشرطية بعض الأحيان قد يفهم الإنسان منها ماذا؟ قد يفهم الإنسان منها ليس فقط العلية بل العلية المنحصرة. في حالة وجود علة واحدة الإنسان ماذا؟ الإنسان قد لا يواجه مشكلة، ليس هناك مشكلة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه العلة الواحدة المعلول والعلة الواحدة أمرهما ماذا؟ مدائر المدام الوجود والعدم لكليهما لكليهما. فإذا كان المعلول موجود فبسبب هذه العلة لا غير، إذا انتفى فبانتفاء هذه العلة لا غير. فهذه علاقة ماذا؟ يعبر عنها بعلاقة العلية المنحصرة. فعلى هذا إذا كانت القضية منحصرة فالقضية ليست هناك مشكلة، لكن لو فرض ماذا؟ إذا لم تكن علة وحيدة ومنحصرة الجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذه لا يكون فيها الاستعمال ماذا؟ باعتبار استعمال في غير ما وضع له، باعتبار أنه ليس ماذا؟ ليس منحصرا. بالنتيجة هنا عندنا حالة أصلية، وهو أن الإنسان في حديثه العادي، هل الأصل في كلام الإنسان أن يكون كلاما بحسب وضعه أو بحسب استعماله؟ يقولون لا، بحسب وضعه. الإنسان أساسا يتعامل مع الأشياء بحسب وضعها، عندما يستعمل كلمة يستعمل الكلمة بحسب ماذا؟ بحسب ما لها من المعاني الخاصة بها. أما غير هذه المعاني الخاصة بها فهذا أساسا كما يقال منفي. الإنسان يحتاج إلى أن يكون كلامه موافقا لمثلا يعني لمنطق لغته، لأن اللغة تستعمل بحسب ماذا؟ بحسب ما يراد منها. فيقول هنا عندما تأتي مثل هذه الحالة، هل يمكن للإنسان هذه الحالة إذا كانت هناك حالة جزاء وشرط ليست بينهما حالة انحصار، هل يؤدي ذلك إلى وجود حيرة أو لا؟ لأن هذا الإنسان الذي يواجه هذين الأمرين وهو استعمال مجازي موجود من جهة، ومن جهة أخرى يوجد أصل وهو عدم كون الاستعمال يعني عدم المجاز أصل في البقاء، لأن عدم المجاز أصل. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أنه مثل هذه الحالة تؤدي إلى حيرة هذا الإنسان ووصوله مثلا إلى حالة يجب الخروج منها أو لا يجب البحث الخروج منها؟ يقولون نعم، لأنه إذا كانت العلة منحصرة فالقضية ماذا؟ فالقضية سهلة. ولكن عندما لا تكون العلة منحصرة فكأن هذا الاستعمال ماذا؟ استعمال ماذا؟ مجازي في غير موضعه. فإذا كان في غير موضعه إذن هذا سيحدث ماذا؟ سيحدث حالة تشويش وحالة حيرة. فيجب على الإنسان حتى يخرج من هذه الحالة يجب أن يوفق بين ماذا؟ يوفق بين هذين، لأنهما هذا وجدان خاص بالمجاز وهذا وجدان خاص بنفي المجاز، فيجب أن يوفق بينهما للوصول إلى ماذا؟ إلى المطلوب. إذن البحث الأصولي يقول ليس بحثا عاديا يمكن للإنسان العرفي أن يقوم به، وبذلك ماذا؟ وبذلك يمكن ماذا؟ يمكن الوصول إلى نتائجه بهذه السهولة. لذلك هذا الرجوع وهذا الإرجاع إلى هذه العلوم ليس بالضرورة ماذا؟ ليس بالضرورة أن يكون بالسهولة التي توجد ماذا؟ توجد في بعض الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة التي أشير إليها لا يمكن الانتهاء منها إلا أن يكون هناك بحث أصولي دقيق يمكن أن يخرج الأصول من كل هذه المشاكل ماذا؟ خروجا ماذا؟ خروجا آمنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يريد الوصول إلى النتيجة التي تتوافق مع مدلولات مثل هذا الكلام. لذلك قال أن الجملة الشرطية تدل بالتبادل العرفي على المفهوم، ولكن في قبال ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. يعني بهذا المستوى من الوضوح، من هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، يعني وجدان خاص بالمجاز ووجدان خاص بماذا؟ بنفي المجاز اللي هو الأصل. ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة، ما هو المقصود من باعتبار هذه ليست علة منحصرة حتى تكون القضية ماذا؟ حتى تكون القضية سهلة التشخيص. ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، بين وجدان المجاز من جهة باعتبار استعمال في غير ما وضع له، وبين ماذا؟ وهو ليس ماذا؟ وهو ليس استعمالا مجازيا عاديا حتى يقال مثلا بأنه ماذا؟ به من قبيل الرجل الشجاع وتنتهي القضية. يقول لا، ليس هذا استعمالا يعني مجازيا عاديا حتى بنتيجته ماذا تكون واضحة، وبين ماذا؟ وبين الأصل الذي هو ماذا؟ عدم كون الاستعمال ماذا؟ عدم كون الاستعمال وجدان عدم المجاز. يقول وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. خطر يقول القضية ليست منحصرة. كان المصنف يقول نحن أتينا بنماذج لنبين أن الرجوع إلى اللغة لا يكفي، وهذه نماذج لا يكفي فيها الإرجاع، يحتاج الوصول إلى البحث حتى يصل إلى النتائج. لا يستطيع مثلا يقول والله لأني رجعت إلى لسان العرب أستطيع الخلاص من مثلا من مثل هذه القضية، رجعت إلى أهل اللغة يستطيع الخلاص. يقول هناك أمور لا يصل فيها للنتائج إلا بعد ما بعد التحقيق. يقول وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، يعني هذه نماذج ويوجد غيرها. نماذج كثيرة، يعني هسه لعله في مباحث الطلب والأمر، كثير من مباحث الطلب والأمر يذكرون فيها مثل هذه القضايا، أنه يحتاج فيها الإنسان دلالات على أدوات الطلب والأمر، هذه موجودة فيها البحث، لكن هو أراد أن يأتي بواحدة منها، جاب مثالا لأدوات الطلب اللي هو الطلب النفسي والغيري، وقال هذا ليس محصورا هنا، بعض أدوات الطلب أيضا موجودة فيها حديث، ولكن هذه نماذج لإثبات أن الرجوع ليس كافيا. فهذا يعني من مثاله، المثال مبالي بس أعتقد هو أدوات الطلب والأمر هو موجود. وعلى هذا الأساس بما ذكرناه من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. حتى هنا أو هنا لا فرق. إن شاء الله هذا تمام الكلام في هذه القضية، إن شاء الله يأتي بعد ذلك في الدرس القادم في المعاني الحرفية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.